الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ قراءتنا في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف قال: ولهما عن أنس في كتاب أو في باب التطير. نعم، قراءة مع الشيخ يوسف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح: قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعدات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب.
إذا أملوا الناس، إذا أملوا يعني رجوا. نعم.
قال: وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلقوا في جهة الرخاء في جهة الرجاء، فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر.
قال: الأصل أن الإنسان، الأصل أن المؤمن يكون دائما يحسن الظن بربه ويرجو الخير، فهذا يجعله متفائلا، يجعله متفائلا. وعلى الإنسان أن يعيش بالتفاؤل ولا يعيش بالتشاؤم، والتفاؤل من باب الرجاء.
قال: وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة. قوله قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أبوادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك.
يعني الأصل أن الإنسان خلقه الله على فطرة معينة، فإذا رأى أمرا حسنا استبشر، وإذا أمرا سيئا وجد في قلبه انقباضا وتطيرا وتشاؤما. لكن المهم أنه في استبشاره يزداد رجاؤه، وفي انقباض نفسه وما يجد في نفسه من التطير ألا يرده ذلك عن قصد الخير.
وقال الحليبي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال،
سواء وجد سببه أو لم يوجد، فالمسلم مأمور بحسن الظن بالله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الشارح: قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد بن حنبل في روايته عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهيته ذلك في وجهه، وإسناده حسن. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروح: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة.
يعني هذا رقية وهذه رقية، لكن هذه رقية ممنوعة وهذه رقية جائزة. كذلك أن النظر إلى الاسم والتفاؤل به، والنظر إلى الاسم والتشاؤم به، هما من حيث الفعل واحد، لكن النظر إلى الشيء والتفاؤل به من باب حسن الظن بالله فكان مطلوبا، والنظر إلى الشيء والتشاؤم به من باب التعلق بالأسباب فكان مذموما.
قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت.
نحن نرى في الواقع الكفار كثيرا ما يتشاءمون، وهذا واقع، لذلك قال لا ترد مسلما. أما المنافقين والكفار فإن عندهم من التشاؤم بالأيام والأزمنة والأمكنة والأشياء ما يستغرب منه العاقل.
قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك، وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعمل. فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر، وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك، والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء، وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة.
والمناسبة في الجمع بين الحول والقوة في قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه حينما يريد الإنسان يغير شيء يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى قوة، فإذا انعدم أحدهما لم يمكن التغير. فالحول مرتبط بإرادة التحول، والقوة مرتبطة بإيجاد الفعل الذي به يكون التحول. فإذا قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو ينفي أن يكون في الإرادات شيء بدون الله عز وجل، أو في القوة شيء بدون الله يمكن معه التغير. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن يعلق قلبه يعلق نفسه، يعلق عقله وإراداته، يعلقها بالله عز وجل، ويعلق قواه بالله سبحانه وتعالى، فيكون قويا في قوته، عزيزا في إرادته. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الشارح: هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك ثلاثة. قوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حبان في الرعاية: تكره الطيرة. وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، ولعل مرادهم بالكراهة التحريم.
هذا هو الصواب، المراد بالكراهة التحريم، وهذا مطلق عند جمع من المتقدمين، أنهم يقولون عن الرقية الشركية مكروهة، يقولون عن التطير مكروه، مقصودهم على وفق قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرمة. نعم.
قلت: بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم:
مقصوده بشرح السنن، يعني ما أدري ما المقصود بشرح السنن، لأن إذا كان المقصود شرح السنن أبي داود فهو للإمام ابن القيم بالنسبة للشيخ سليمان، لأن عون المعبود متأخر عن الشيخ سليمان. وإذا كان المقصود بشرح السنن يعني الخطابي فهذا يحتمل، لأن الخطابي أيضا شرح سنن أبي داود. نعم.
قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصفهاني والمدري: في الحديث إضمار والتقدير، وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وحاصله: وما منا إلا من يحتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحدث ذلك اعتمادا على فهم السامع. وقال الخلقالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك، ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق.
آمين.
قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا: وما منا، هذا عندي من قول ابن مسعود. فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك العلماء. قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال الشارح: هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وعن ابن عمرو بن العاص مرفوعا وفي إسناده ابن لهيعة وفيه اختلاف، وبقية رجاله ثقات. قوله: من حديث ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف.
بالنسبة للعبادلة، أحد العبادلة الفقهاء من الصحابة، العبادلة الفقهاء من الصحابة هم أربعة: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص. فإن قال قائل: فلما لم يدخل ابن مسعود؟ ابن مسعود أعلم وأرفع طبقة من هؤلاء، ابن مسعود يعد مع كبار الصحابة، وهؤلاء الأربعة يعدون من صغار الصحابة.
أحسن الله إليكم. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فيصير قلبه متعلقا بغير الله، وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويقيب له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه، وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. قوله فما كفارة ذلك إلى آخر الحديث، هذا كفارة لما يقع في القلب من الطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله. وفيه الاعتراف بأن الطيرة خلق مسخر مملوك لله، ولا يأتي إلا لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم السلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. قال المصنف
الحديث هذا، يعني حديث عبد الله بن عمر، لو تأملتموه يدل صريحا أن التطير شرك أصغر. لماذا؟ لأنه لو كان شركا أكبر لما اكتفى ببيان الكفارة، وهو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لكان لو كان شركا أكبر لكانت كفارته إظهار التوحيد وليس مجرد الدعاء، فهذا دليل أن الطيرة شرك أصغر. متى تكون الطيرة شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن هذا الطير ينفع ويضر بنفسه، أن هذا السبب ينفع ويضر بنفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح: هذا الحديث رواه أحمد في المسند، ولفظه حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال: سمعته يحدث عن الفضل بن عباس أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هكذا رواه أحمد، وفي إسناده نظر. وقرأت بخط المصنف: فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع، أي بين مسلمة وبين الفضل، وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد العباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقال غيره: قتل يوم مرض السقر، يوم مرض السقر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الواقدي: وابن سعد مات في طاعون عمواس. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد للطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل، فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس، فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الظبي وميول شقه إليه واحتضانه له، ظن الصحابي أنه تطير وأنه لن يعني يمضي في سفره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهو لم يمضي لأجل ذلك ولم يتأخر لأجل ذلك، فعلمنا أن هذه ليست بتطير. التطير أيها الإخوة ليس عمل القلب فقط، التطير هو ما يترتب على عمل القلب، لأن عمل القلب لا يملكه الإنسان، هذا أمر خارج عن إرادتك. سنضرب مثال: الخوف عمل قلبي، لو كان الخوف سببا من الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المسلمين وأعراضهم فهذا مذموم، يؤاخذ عليه الإنسان. لاحظ الآن، المؤاخذة ترتبت على أثر الخوف وهو عدم الذهاب، أما الشيء الذي يجده الإنسان في قلبه لا مؤاخذة عليه. ولكن انتبهوا الآن، لابد أن ندرك أن قلوب كلما قويت كلما قلت هذه الواردات عليها. لذلك لا ينبغي أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفاعل بشيء أن هذا نوع تطير، كلا والله، بل إن تفاؤله أعظم دليل على حسن ظنه بالله عز وجل، وهو أكمل الناس ظنا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور، التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطيا لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام، أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما، يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، ويبنون لكل كوكب هيكلا أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا وذكره صاحب التذكرة فيها. الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك
المقصود هناك في قوله صنف بعض المتأخرين إشارة إلى ما ينقل عن الرازي أنه ألف في علم النجوم وبين فيه أن لها تأثيرا في الكواكب، وهذا كفر بالإجماع، ولكن يقال أنه رجع عن هذا. نعم.
الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. الثالث ما ذكره،
يعني الفرق بين الأول والثاني، الأول يعتقد أنها مؤثرة، أنها فاعلة بنفسها، الثاني يعتقد أنها مؤثرة لكن لا بنفسها وإنما بأمر الله. نعم.
قال الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشارح هذا الأثر وعلقه البخاري في صحيحه كما قال المصنف، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن مدري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء.
هذا الشيء موجود في عصرنا اليوم تحت مسمى آخر، يقولون فلان من مواليد برج كذا ففيه من صفات كذا وكذا وكذا وكذا، فلان من مواليد شهر كذا فيكون متصف بكذا وكذا وكذا، هذا كله من التخرص ومن الكذب. فما من نجم إلا ويولد فيه الأحمر والأسود، وما من شهر إلا فيه الطويل والقصير، وما من يوم إلا ويولد فيه الحسن والذميم وغير ذلك. نعم.
قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث إلى آخره، هذا مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية. وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. مختصر. وقوله وعلامات أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدى بها بصيغة المجهول أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وليس المراد يهتدون بها في علم الغيب. ولهذا قال فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى من هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ أي حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل هو مضرة محضة وتكلف ما لا علم له به أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة وليس فيهما أزيد مما تقدم.
يعني بالنسبة للسماء الدنيا كونها مخلوقة من الدخان هذا نص القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إذن السماء الدنيا خلقها الله عز وجل من الدخان وأما السماوات الأخرى فالله أعلم لم يذكر الله لنا شيئا. وهذه السماء الدنيا مزينة بمصابيح زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب والسماء الثانية مزينة بماذا؟ لا نعلم ولا نخوض في ذلك.
قال الداودي قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وضاع نصيبه فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان قيل صدقوهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة.
يعني تأويل قول قتادة يمكن فتوجيه أو تخطئة الداودي للإمام قتادة في غير محل فيقال أخطأ يعني التوحيد وأضاع نصيبه من الإيمان إذن ما أخطأ صح ولا لا؟ ما فهمتم؟ مرة ثانية حين داود يقول أن قتادة قصر ليش قصر؟ ليش قال ومن طلب منها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه يقول قصر ليش كان يجب أن يقول قائل ذلك كافر. طيب هذا معنى قوله أخطأ التوحيد وأضاع نصيبه من الإيمان هذا معنى قوله فما في أي قصور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان قيل صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم منها قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والجواب أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب وإنما المعنى وعلامات أي دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى بها وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول وهو قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات أي وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأرض من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله وبالنجم هم يهتدون قال ابن عباس في الآية وعلامات يعني معالم الطرق بالنهار وبالنجم هم يهتدون قال يهتدون به في البحر في أسفارهم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذا القول ونحوه هو معنى الآية فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده باضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا.
الذي يظهر لي والله أعلم قول آخر وهو أن كلمة علامات وإن صح كل ما ذكره الشيخ علامات يعني دلالات على قدرة الله هذا صحيح وأنه متعلق بما قبله وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات صحيح. وعلى ما ذكره ابن عباس معالم الطرق بالنهار أيضا صحيح لكن هذا يشكل أن النجوم لا ترى بالنهار، النجوم لا ترى بالنهار، لكن الذي يظهر الله أعلم من الفرق بين علامات وبينه بالنجم هم يهتدون، يعني علامات على دخول المواسم، وأما بالنجم هم يهتدون أي إلى طرقاتهم في البر والبحر. إذن علامات لدخول المواسم، هذه علامة دخول موسم كذا وكذا، هذه علامة دخول موسم كذا، هذه علامة دخول الشتاء، هذه علامة دخول المربعانية، هذه علامة دخول السهيل يعني يأتي وقت المطر، هذه علامة النبت، وهذه علامة الجذاذ، وهذه علامة كذا، هذا المراد والله أعلم. وأما وبالنجم هم يهتدون يعني في البر والبحر.
قال: وذلك أفسد أنواع الاستدلال، فإن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم وذمه، منها حديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، الحديث قد تقدم. وعن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو تعلمت علم النجوم فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيث الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان بالنجوم. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيف الأئمة. رواهما عبد بن حميد، فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله.
بالنسبة لحيف الأئمة يعني جورهم، الحيف هنا بمعنى الجور والظلم. نعم.
قال: وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثة: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر، وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي وأيضا. وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعا: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لفظ البخاري. وعن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم النجوم. رواه ابن مردويه. وعن ابن عمر مرفوعا: تعلموا من النجوم ما تفعلون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم. رواهما ابن مردويه والخطيب. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه انه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اما بعد، فان ناسا يزعمون ان كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من اهل الارض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة. رواه أبو داود. وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا. فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال، ومنها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. والجواب أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفساد، فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات؟ وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ وكل الناس ينظرون إلى النجوم فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها، وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلا لقولهم مناظرا لهم على ذلك.
يعني هذه مسألة مهمة، يجب على المسلم أن يعتقد أن إبراهيم لما نظر نظرة في النجوم إنما كان نظرته نظرة مناظر وليست نظرة ناظر، فرق بين الأمرين. وما نظر إلى النجوم ليعرف بها هل الله موجود أو ليس موجود، وإنما نظر إلى النجوم لكي ينقل المناظرين من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة ليوصلهم إلى اليقين بالله عز وجل. هم كانوا يعبدون النجوم والكواكب والقمر والشمس، فنظر إلى النجوم فقال: هذا ربي، يعني على زعمكم هذا اللي خلقني، مثل ما يقول المناظر لليهودي مثلا النصراني: أعيسى خلقني؟ عيسى خلقني؟ لما أنا أقول عيسى خلقني مو معناه إقرار، لا سيما في وقت المناظرة. عيسى خلقني، فهو يقول نعم. طيب، فأقول لكنه كان في رحم امرأة فكيف خلق؟ فسينتقل إلى مرحلة أخرى. لذلك لما قال: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ثم نظر إلى النجوم قال: هذا ربي. فلما أقروا نعم هذا ربك، فلما أفل قال: لا أحب الآفل. إذن انتقل إلى غيرها. لذلك يقول العلماء: لم يكن إبراهيم عليه السلام ناظرا يتأمل، وإنما كان مناظرا ينقل. نعم.
فإن قيل على هذا فما فائدة نظره في النجوم؟ قيل: نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام، كما كان قوله: بل فعله كبيرهم هذا. فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحس فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه السلام يقول: لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن. وعدها العلماء قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة: هي أختي.
هذا جاء في الحديث، هذه الكذبات جاء في الحديث. نعم.
فلو كان قوله إني سقيم أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك، وإنما هي من معاريض الأفعال، فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله: بل فعله كبيرهم هذا، ذكر ذلك ابن القيم. ولكن قوله وعدها العلماء يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدها، وقد رواه أحمد والبخاري وأصحابه.
يعني أيضا ممكن أن يقال: فنظر نظرة في النجوم على طريقتهم، أنهم ينظرون للنجوم ثم يخبرون عن أحوالهم، فنظر إلى النجوم فقال إني سقيم، ولم يقل إني سقيم بها. لذلك يقول إني سقيم، قال المفسرون: أي منها ومن عبادتكم لها. فكان الكلام مجملا فعد من المعاريض التي ما كانت تنبغي، ولهذا هو يذكرها ويقول: إني قلت إني سقيم، وكان ينبغي أن يقول إني سقيم منها ويصرح. نعم.
وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي، لفظ ابن جرير.
هذه كلها معاريض، وإنما سمي كذبا من ليس من ناحية الشرعية، لأن المعاريض شرعا ليس كذبا، وإنما هذه كلها معاريض من حيث اللغة يصدق عليها أنها كذب. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعا في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله.
نعم، يا الكلمة صارت بعيدة غلط، ما حل كلمة واحدة مو كلمتين، اللي عنده مكتوب كلمتين يصلحها، ما حل.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعا في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي، وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. قال ابن كثير: يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به فقال إني سقيم، أي ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى:
هنا بالنسبة بل فعله كبيرهم هذا، كيف يكون هذا من المعاريض؟ تأمل، كمل الآية: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن هذا علق الأمر على شيء ليس حاصلا، فليس هو كذب، ولكن هذا يعني تعريض وليس بالتصريح. وكان يرى إبراهيم من نفسه أن الواجب عليه ومكانته وإمامته تقتضي أنه كان ينبغي أن يصرح لا أن يلمح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص فيه ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشارح: هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر والاستدلال بذلك على معرفة القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه. فما ظنك بذينك القسمين؟ ومنازل القمر 28 كل ليلة في منزلة منها. فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا. فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح درته بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدوا بحضرة الكعبة ويشاهدوها ويشاهدوها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبولنا خبرهم، إذ كانوا عندنا غير مهتمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم.
يعني بالنسبة لهم، بالنسبة لزمن الخطابي، أصبح علم المعرفة الأوقات عن طريق الظل أصبح أمرا مشاهدا بالآلات التي صنعت في زمانه. وبالنسبة لنا نحن أصبح حتى علم النجوم ومعرفة الجهات علم مشاهدة بالآلات التي صنعت عندنا. فأنت تضع البوصلة على طول يعطيك وين القبلة، ما تحتاج بهذه الآلات التي وجدت. فأصبح العلمان علمان مشاهدان للعموم بعد أن كان للخصوص. نعم.
قلت: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم رجل منازل القمر، قلت: لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم رجل من النجوم ما يهتدي به، رواه ابن المنذر. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. انتهى مختصرا.
يعني الآن لو أن إنسان عرف، يقول: أنت تمشي تريد أن تذهب إلى مكة، تعلم اللوحات التي ترشده إلى مكة ونظر إليها واستفاد منها، فهذا علم تسيير يسر له الوصول، هذا مطلوب. أما أن يعتقد أن هذه اللوحة هي اللي توصله، هذا هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بالنسبة للتعمق في النظر للنجوم والمطالع والمشارق والمغارب وتشكيك المسلمين في صلواتهم، فهذا خلاف هدي السلف. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا مدة من الزمن ما قال: والله انظر النجوم شلون صار عشان نخليها بالملي والسانتي، بل هذا مثل ما قال المصنف قد يؤدي إلى تشكيك المسلمين في محاريبهم وفي صلواتهم، ثم التشكيك بأن صلاتهم كانت باطلة، مثل فتوى أخرجها بعض الناس قال: إحنا نصلي قبل الوقت الفجر، قاموا شككوا المسلمين في صلوات، هذا ما يجوز، هذا تعنت وتعمق غير صحيح. نعم.
قلت: هذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي تقدمت. وهل يدخل في النهي معرفة وقت الكسوف الشمسي والقمري أم لا؟ رجح ابن القيم أنه لا يدخل.
لا شك أن معرفة النظر إلى النجوم ومعرفة أنه سيكون في الوقت الفلاني كسوف أو خسوف، هذا من العلامات التي يهتدى بها، ما فيها بأس. نعم.
قوله: ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد أبو إسحاق وابن المديني وابن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم، وله مصنفات جليلة منها كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، وأورد فيها من الأحاديث والآثار وأظنه روى أثر قتادة وابن عيينة فيها، مات سنة 80 و200. وإسحاق هو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه، روى عن ابن مبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي وتمام الحديث. ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حبار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50.
ويجب على الإنسان يعتقد أن ما يقال أن أبا موسى كان كما يقوله بعض من لا خلاق له أنه كان ساذجا وأنه كان لا يدرك، هذا من الباطل. كيف يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يدرك مسائل الحكم، ثم يستخدمه عمر الذي كان إذا رأى شيئا من ولاته عزله، ثم يستخدمه عثمان، ثم يستخدمه علي، ثم يوليه أن يكون أحد الحكمين، ثم بعد ذلك يأتي من لا خلاق له ويقول إنه ساذج وأن عمرو بن العاص ضحك عليه؟ هذا كلام فاضي لا يجوز أن يعتقده الإنسان. وموسى الأشعري صحابي جليل له مكانته، وأجرى الله الصلح بين علي ومعاوية على يده وعلى يد عمرو بن العاص. نعم.
قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم. وكان المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول، وقال الطائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوه، ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة.
وهذا ليس بشيء، هذا الكلام ليس بشيء، القول بأن مدمن الخمر لا يخرج من النار ليس بشيء، لأن حديث ثلاث لا يدخلون الجنة أنه يجب أن يعتقد أن يفصل، إما أن يقال أن هذا على الوعيد كما قال الإمام أحمد وغيره، وإما أن يقول أن مدمن الخمر أي المستحل له الذي يدمنه حتى يرى استحلاله، فحينئذ يكون كافرا. نعم.
وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلا أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا، والله أعلم.
هذا هو الصواب. نعم.
قوله: مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله: وقاطع الرحم أي القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله: مصدق بالسحر مطلقا، ويذكر فيه التنجيم لحديث: من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها، وهي محض السحر، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، فهذا الضرب فيهم تفصيل.
نعم.
فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه، سيما إذا قرب عهده بجهله، كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي، فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين، فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه.
هذه مسألة مضطردة، لا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه، وإلا بعض الناس يا الله مثل ما قال الإمام الشيخ الحافظ الذهبي: يا الله تنطقها الشهادتين، ما يعرف شو يسوي، ما يعرف إلا ينطق الشهادتين. فهذا مسألة عظيمة، وهي أن عدم المسارعة والجهل على الجاهلين مسألة مهمة. والسلف كرهوا الكيمياء والسيمياء. السيمياء والكيمياء، الكيمياء هو اختلاط المواد بعضها ببعض لتنتج شيئا آخر، هذا معلوم اليوم. والفيزياء نوع منه أيضا. أما السيمياء فبعضهم يقول السيمياء هو التأثير ببعض الكلمات على المواد، هذا السحر لا شك فيه، التأثير ببعض الكلمات على السحر. أما الكيمياء هو إدخال خلطات بعضها ببعض لإنتاج شيء آخر، مثل ما أنتم ترون اليوم يأخذون من مشتقات النفط مشتقات عدة يصنعونها، هذا نوع من أنواع الكيمياء. وأما السيمياء هو أنك تجيب مثلا ماء وتقول عليه كلمات ثم يصبح آجل، هذا نوع من أنواع السحر. والسلف كرهوا السيمياء بالإطلاق، وأما الكيمياء ففيه تفصيل منهم ما كان مجرد تجارب للمواد فهذا لا بأس به ما لم يخلطوا الحرام بالحلال، وأما إذا كان فيه خلط الكيمياء بالسيمياء فهذا أيضا لا شك في حرمته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.